تنضم إلينا الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة زهرة.
السلام عليكم دكتورة زهرة.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا،
حياكم الله.
الجمهورية الإسلامية إيران.
حياك الله دكتورة زهرة. ما هو أثر الأم التربوي على كافة مفاصل حياة الإنسان، خاصة بالنسبة للمراهقين والشباب؟
كنت أقول أن الله سبحانه وتعالى خلق البنت وفي داخلها أمومة كل أم، يعني نقصد بالأمومة الدور العاطفي والتربوي التي يمكن أن ينمو في داخلها إلى شكل وإلى نحو تصبح مربية مع الوقت. ولذلك نجد الفتاة الصغيرة تهتم بتربية وبعض الجوانب التربوية بإخوتها، حتى لو كانوا كبار، وحتى لأبيها وحتى لمن حولها رغم صغارها. هذا شيء في داخلها. الله فطر البنت على هذه الأمومة الداخلية الموجودة في داخلها، ولكن دور الأم هو دور أساسي ومفصلي في حياة الفتاة، في حياة الولد، في حياة الأسرة بشكل عام. من الجهة التربوية هي التي الأم هي التي تساعد لي كي يعني تتحول هذه الطاقات بالقوة الموجودة عند الفتاة إلى طاقات بالفعل وأن تخرجها إلى الخارج. نعم، هي دورها. نتحدث عن الأم المربية وليس الأم المعلمة، إذ أن العلم ممكن أن تأخذه الفتاة من المدرسة، من الجامعة، من صديقاتها، من الكتب، من أي أماكن تعليمية أخرى، وليس العلم الذي يربي، وإنما السلوك العملي والعاطفة الممزوجة بعاطفة وبإخلاص من الأم هي التي يكون لها دور التربوي والمربي. وعندما أطلق الإمام الخميني رحمة الله عليه على أن المرأة مربية الإنسان، إنما أشار إلى هذا الأمر أنها ليست فقط هي تقوم بتربية الأسرة في الداخل، بل حتى التربية من الخارج. والتربية هي الأساس الأهم في دعوة الأنبياء، كما يعبر بالقرآن الكريم: يزكيهم ويعلمهم، وبآية أخرى: يعلمهم ويزكيهم. في بعض الأحيان يكون التعليم مقدمة للتزكية، والتزكية هي الأساس في حياة الإنسان. ولكن الأم هنا نعم دورها التربوي، لأن أكثر عمر ممكن أن يقضيه الولد مع أحد هو مع الأم، يعني يقضي مع الأم فترة زمنية طويلة أكثر مما يقضيه مع الأب ومع شخص آخر. وهو يكتسب من والدته، من الأم، الكثير من السلوكيات التربوية، سواء من صدقها مع الآخرين، سواء من عبادتها أول الوقت، سواء من مثلا من كيفية تعاطيها مع الجيران، مع الزوج، مع الأبناء، مع الناس، حتى الكلام التي يخرج منها. لذلك نجد الولد في صغره يقلد الأم بكل تفاصيل حياتها، بكل كلامها يقلدها، وفيما بعد يتحول هذا التقليد إلى سلوك عملي. لذلك هنا طرح العالم باندورا، ألبرت باندورا، وهو عالم نفسي، طرح نظريته المعروفة، النظرية بالنمذجة أو بالقدوة كما نعبر نحن عنها، والذي أشار إليها القرآن الكريم بأنها هي الأنبياء هم قدوة لنا. السيدة الزهراء هي قدوة لنا، البعض النساء في التاريخ، سيدة مريم وآسيا قدوة، هناك شخصيات قدوة في التاريخ، في القرآن جاءت قدوة للإنسانية. هذه التربية والقدوة طرحها علماء النفس بهذا الشكل، يعالجون الأمراض النفسية عند الأطفال من خلال القدوة. الذي يتأثر به الإنسان أكثر شيء هو يكون له أكثر تأثيرا عليه، أكثر تأثيرا تربويا. ونحن لدينا التربية والقدرة، ولكن نحن ننبهر عندما يأتينا شيء من الغرب نعتبره تكنولوجيا وحضارة، وننسى ما أتى به القرآن الكريم من كثير من المفاهيم التي تطور الإنسانية وتطور الإنسان وتربي الإنسان من الداخل. الأم هي أبرز عنوان للقدوة عند الطفل، عند الأسرة، وعند أيضا بالخارج. لا يمكن لشخص أن يكون خارج هذا العنوان، عنوان القدوة. كل واحد منا هو قدوة للآخر ولو بنسبة معينة، ولكن الأم في المنزل هي قدوة برتبة عالية جدا لدى أبنائها، فلذلك يتأثرون بكل سلوكها في الداخل من في داخل الأسرة. وكذلك الأم المرأة تترك أثرها التربوي حتى خارج أسرتها، يعني في العمل، بين زميلاتها، عند بين النساء، في الجامعات، في أي أماكن. هلأ نحن اليوم حيلا أخت، أي إنسان تصرف تصرفا ما في الشارع يتأثر به نسبة معينة من الناس، يتبعون ما هذا السلوك المعين. فلذلك جاء عندنا بالروايات: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، وكذلك أيضا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذ أن تأسيس السنة اللي هو السلوك اللي نتحدث عنه بعلم النفس الذي يتركز في شخصية الإنسان، يتحول هذا إلى سلوك عملي يواخي ويوائم شخصيته بطريقة يصبح جزء منه. هذا الذي يسن سنة سيئة أو حسنة يتحمل تبعاتها في المستقبل. فلذلك هنا تأكيد للأم وللمرأة، لأن المرأة مصدر مهم جدا للتأثير التربوي لما لديها من استعدادات أمومة، استعدادات عاطفة، تأثير بالآخر، كلام، سلوك وغيرها تترك أثر في الآخر.
نعم دكتورة زهرة،
التأكيد على تربية الأم بهذا الشكل، وحتى الحذر من أن لا تقع في مواضع معينة ممكن أن تترك أثر سلبية على الآخرين.
نعم دكتورة زهرة، لو سمحتي نستمع إلى مشاركة من المستمعين ثم نعود إليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكي إلى أسرة برنامج دنيا شباب.
حياكم الله.
عندي سؤال للضيف الكريم لو سمحتم.
نعم.
أين الخلل الرئيس في عدم احترامنا للأم وعدم السعي لإطاعتها؟ هل بسبب التربية أم هناك أمور أخرى؟ أجيبونا مشكورين.
جميل.
أحسنتم، شكرا جزيلا.
بين الدراجي من العراق.
أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم سؤال واضح دكتورة،
لو تفضلتم بالإعادة.
تسأل أنه لماذا لا أحيانا يعني لا نطيع الوالدة،
أين هو السبب؟
أين السبب؟ هل في التربية أم هناك؟
نعم هلأ يعني هذا احترام الأهل في المنزل أو أفراد الأسرة هو سلوك متعلم، بمعنى الولد يلاحظ كيف تتعامل أمه مع الجدة. مثلا لما تأتي الأم وتقبل يد والدتها الجدة، الولد يتعلم سلوك أمه فيقبل يدها. كيف تتحدث الأم مع الجدة، يتحدث الولد مع أمه، وهكذا. هذا سلوك نعبر عنه بسلوك متعلم.
نعم.
يعني متعلم من خلال الملاحظة، من خلال الاقتداء والقدوة. أن إذا أرادت الأم أن تعلم ولدها سلوك معين، مثلا الاحترام هو عنوان كبير، الاحترام يعني بالضبط أي شيء من الاحترام تقصده، من حيث الكلام، من حيث السلوك، من حيث النظرة.
نعم.
بأي مرحلة عمرية هذا الولد إذا تتحدث عنه، كل مرحلة عمرية لها نوع من التربية والتعاطي معها. يعني نحن لا يمكن،
يعني لمرحلة الشباب أو المراهقة إن كان المقصود يعني.
نعم إذا نتحدث عن مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة مرحلة حساسة جدا. ولا يمكن يعني للأم أن تؤاخذ ولدها على أي سلوك أو تعاقبه عليه، بمعنى لأن المراهقة الذي هو في مرحلة المراهقة هو في مرحلة بناء الهوية، إثبات هوية الذات. هو لا يعرف هل هو طفل ولا هو صار رجل كبير، هو ما بين وبين، أو تغير الهرمونات في الداخل عنده. هو يريد أن يبني شخصية لنفسه، بالتالي يحب والدته ولكن لا يحب أن تأمره بشيء. يعتبر أحيانا بعض السلوكيات في اتجاه الأم هو نوع من القضاء على ذاتيته، على هويته، فهو يحاول أن مثلا أن يثبت ذاته بطريق معين آخر. لذلك هنا كثير مهم من الأم أن تستوعب. نعم. هذه المرحلة العمرية عند طفلها الذي وصل إلى مرحلة المراهقة، وفي نفس الوقت لا تمي عليه أوامر. يعني كما عبر بالروايات، إذا وصل إلى هذه المرحلة العمرية فليؤاخي المؤاخاة.
صحيح.
يعني اجعليه أخا لك، اجعله أخا لك، الأخ لا
يأمر. نعم دكتورة زهرة، أنا أعتذر عن المقاطعة لأن وقتنا ضيق جدا، فأشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا. بقيت الكثير من الأسئلة لكن نتركها لفرصة أخرى. شكرا لك دكتورة زهرة بدر الدين، الباحثة التربوية من لبنان.
شكرا لك دكتورة زهرة.
نعم. شكرا.
يا أهلا وسهلا.